فنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. ما زال حديثنا مستمرا عن الجنة وعن أهلها، هذه الجنة التي لا يموت أهلها وهم خالدون فيها، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم تبارك وتعالى فأدخلهم الجنة، وذلك بسبب أعمالهم الصالحة وإيمانهم الصادق بالله تبارك وتعالى. ولنا وقفة مع أهل الجنة، فهم في نعيمهم هذا النعيم السرمدي الأبدي الذي لا نعيم بعده، مع ذلك يناديهم الله تبارك وتعالى وهم في الجنة فيقول لهم تبارك وتعالى: عبادي تمنوا، فيقول ربنا وما نتمنى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الرب تبارك وتعالى: بلى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الأمر العظيم، وهو أن يحل الله عز وجل رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم، لأنه لو سخط عليهم لأخرجهم من هذه الجنة. كذلك من أحوال أهل الجنة أنهم يتكلمون مع أهل النار ويناديهم أهل النار، فيقول تبارك وتعالى: ونادى أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وكذلك ما يكون من شأن هؤلاء المؤمنين في الجنة مما ينعم الله تبارك وتعالى عليهم من رؤيا وجهه الكريم تبارك وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أهل الجنة وهم في الجنة، يقول: فيناديهم الله تبارك وتعالى من فوقهم فينظرون إلى وجهه الكريم بعدما نزع تبارك وتعالى ما بينه وبينهم من حجاب النور الذي على وجهه الكريم تبارك وتعالى، فما أعطوا نعمة مثل النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. وهذا مما كان غيبه عز وجل عنهم في الدنيا، وكان بسبب إيمانهم وصبرهم على هذا الإيمان كان من كريم عطائه عز وجل أن أراهم كلما غاب عنهم في الدنيا. ولذلك هذه الجنة والفوز بها هو الفوز العظيم، ولذلك يقول عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما يعيش فيه الناس اليوم في الدنيا من أمور يظنون أنهم فيها بنعيم، فإنما هو نعيم مؤقت جدا، كما قال تبارك وتعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فنعيم الدنيا هذا لا يساوي شيء عند نعيم الآخرة، ومقابل كذلك عذاب النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من يتنعم في الدنيا وهو على ضلال وكفر فإنه لا يتذكر نعيم الجنة، بغمسة واحدة في نار جهنم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في الجنة، فيغمس غمسة في النار، وفي رواية فيصبغ بصبغة من النار، فيقال له بعد أن يخرج: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وربي لا وربي. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، بمعنى هذا الإنسان كان فقيرا وكان لا يستطيع أن يعيش هنيئا ولا في نعمة في هذه الدنيا، فيؤتى به مع صبره على طاعة الله عز وجل يوم القيامة، فيغمس غمسة في الجنة، وفي رواية فيصبغ صبغة من الجنة، فيقال له: هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وربي لا وربي. إذن لا مقارنة بين نعيم الدنيا عند بعض الناس وبين النعيم الحقيقي يوم القيامة لأهل الجنة، وكذلك لا مقارنة بين عذاب ما يكون في الدنيا وما يكون من عذاب يوم القيامة. وذلك أن المؤمن في هذه الدنيا يلاقي من التعب والبلاء والشدة ما يكون سببا في دخوله الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر، وذلك من شدة الفتنة وشدة البلاء. وذلك أن هذه الجنة لا يدخلها الناس بما يشتهون وبما يريدون، وإنما هي بأمر من الله تبارك وتعالى، وشأن ذلك أن هذه الجنة في دخولها أسباب، فمن أعظم أسباب دخول الجنة توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له عز وجل، فإنه لا يدخل هذه الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وذلك الذين يشهدون بتوحيد الله عز وجل ويتبعون ما أنزل الله تبارك وتعالى من الحق. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأفعالهم، وأن رأس هذه الأفعال التي هي سبب في دخولهم الجنة هو توحيد الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبشارتهم بتوحيدهم لله تبارك وتعالى، وذلك أنهم تابعون لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا شيئا إلا أن نعبده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي كلمة التوحيد ومعناها لا معبود حقا إلا الله. ولا بد أن يحقق هذه الكلمة العظيمة، وذلك بإقرار الإيمان بالله عز وجل دون أن يكون في ذلك شك ولا ريبة، وأن كذلك يوحد الله بالابتعاد عن أسباب الشرك التي تكون سببا في هدم هذا التوحيد. فالله سبحانه وتعالى يريد العبادة التامة والطاعة التامة له عز وجل دون غيره، ذلك كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول تبارك وتعالى لرسوله الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق كلمة لا إله إلا الله، هذا الأمر العظيم هو من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن وفقه الله لذلك فهو على خير مع الله تبارك وتعالى. فإن قائل هذه الكلمة إذا مات عليها وكان من أهلها حقا، فإنه مهما دخل النار وعذب فيها بسبب ذنوب أدخلته هذه النار، فإن مآله بعد ذلك أن يدخل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك من أسباب دخول الجنة الاتباع الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفس محمد بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة، بل هو قائد هؤلاء المؤمنين في الجنة يوم القيامة، ومن يتبعه يكون معه صلى الله عليه وآله وسلم. عزيزي المشاهد، استراحة قصيرة وسنعود إليك قريبا بإذن الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب.
عزيزي المشاهد، ما زال الحديث متصلا عن أسباب دخول الجنة، ومن أعظم ما يدخل الإنسان الجنة رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك أهل الجنة يحمدون الله تبارك وتعالى عند دخولهم الجنة فيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فرحمة الله تبارك وتعالى أوسع وأشمل من عمل ابن آدم، مهما عمل من الصالحات فإن رحمة الله تبارك وتعالى تغطي كل أعماله هذه. كذلك من هذه الأسباب الأعمال الصالحة أنواع، فمنها ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نعم، إن التيسير على المسلمين وقضاء حاجاتهم هي من الأعمال العظيمة التي إن قام فيها العبد أجر بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب ما يدخل الجنة دلالة الناس على فعل الخير، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. يعني إذا دللت إنسانا على فعل خير فإنك بسبب دلالتك هذه تكون لك أجور وحسنات من الله عز وجل بفعل هذا الإنسان في كونك دللته على الخير. وكذلك من هذه الأفعال العظيمة الصلاة، فالصلاة هي مقياس عظيم لهذه الأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب المرء يوم القيامة على صلاته، فإن حسنت حسن سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة هي مقياس لهذه الأعمال كلها. ومن هذه الأعمال التي إن فعلها الإنسان أجر الصيام، وهذا الصيام إن كان فريضة فإن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: والصيام لي وأنا أجزي به، بمعنى جزاؤه لا يعلمه إلا الله، وهذا في صيام رمضان أي صيام الفريضة. وأما ما كان من صيام في نافلة فإن هذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو باعد الله بينه وبين وجهه عن النار 70 خريفا. وأعمال الصالحة لا حدود لها، فهي بالكلمة الطيبة. ومن أعظم هذا الكلام الطيب ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأحب أعمالكم إلى مليككم وأثقلها في ميزان حسناتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، أي ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، والاستمرار في ذلك هي من العبادة العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الذكر من الله تبارك وتعالى عند ما يقوله هذا العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا عظيما مع فعل قليل لما قاله في ذكر الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وكان من هذا الذكر العظيم الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان كذلك يكثر صلى الله عليه وآله وسلم من الاستغفار والتوبة، فكثرة الاستغفار والتوبة من الأمور العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لهذا الاستغفار، إنما هو لتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. والتوبة هذا الأمر العظيم الذي يقل فعل الناس له، مع أنه أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يفرح بتوبة هذا العبد إذا تاب إليه، كما قال عز وجل: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل كان في أرض فلاه ومعه دابته عليه طعامه وشرابه، فانفلتت منه يأس منها فاستظل بظل شجرة حتى يدركه الموت، فإذا هو كذلك إذ هي قائمة بخطامها على رأسه، فأخذها أو أخذ بخطامها ثم ركبها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بمعنى أنه المفروض كان يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه من شدة فرحه أخطأ وتلعثم لسانه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله فرح سبحانه وتعالى بتوبة العباد حينما يتوبون إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة على مصراعيه حتى يتوب هؤلاء العباد، فقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى حتى الشرك إذا كان الإنسان قد وقع في الكفر أو في الشرك وتاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه، كما حدث ذلك مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم فقال: يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية نفعل كذا وكذا وكذا من قتل النفس وشرب الخمر والزنا، فإني أريد أن أسلم على أن يغفر الله لي ما قد سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن التوبة تجب ما قبلها وإن الإسلام يجب ما قبله. ونزلت هذه الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه المغفرة من الله تبارك وتعالى ومحق الذنوب منه عز وجل إكراما لهذه التوبة التي تاب العبد فيها إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة النصوح أي التي نصح صاحبها فيها لله عز وجل لها شروط، فمنها أن يتوب بإخلاص فيريد بهذه التوبة المغفرة من الله تبارك وتعالى في أن يغفر له ذنبه عز وجل، فهو لا يريد بهذه التوبة إلا مغفرة الله تبارك وتعالى، وما يريد بها رياء ولا سمعة، فيكون مخلصا بتوبته. ثم أن يعزم بصدق على ألا يعود للذنب الذي فعله، بمعنى أنه يكون في شأنه في ذلك قد أضمر في قلبه ألا يتنازل في فعل هذا المنكر، بمعنى أنه لا يأتيه مرة أخرى بإذن الله عز وجل. ثالثا أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يوفقه للعمل الصالح وبترك هذا الذنب أو تلك المعاصي، فإن الله تبارك وتعالى يحمي عبده من فعل هذه المنكرات ما دام العبد تائبا ومستغفرا لله تبارك وتعالى. عزيزي المشاهد، إلى هنا نقف معك ونستودعك الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.